الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وإخلاصا لربنا جل وعلا. ومعنا في هذا المجلس اسم الله الودود، وتحصيل ثمرة هذا الاسم والفوز بمحبة الله جل وعلا أمر عظيم، ومن أهم أسباب تحصيل محبة الله هذه المجالس، مجالس الذكر والعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا في الحديث القدسي، قال: وجبت محبتي للمتجالسين فيه. يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتجالسين فيه. فنحن إنما نجلس هذا المجلس، نجلسه لله وفي الله، نتذاكر فيه أسماء ربنا جل وعلا وصفاته العليا، فنرجو من ربنا جل وعلا أن يجعلنا من المتجالسين فيه جل وعلا، فنفوز بهذا المطلوب العظيم: وجبت محبتي للمتجالسين فيه. قال الودود، وقد ورد في القرآن مرتين: الأولى في قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والثانية في قوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ومعناه أي الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم محبة له. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تقرير عظيم له في بيان معنى هذا الاسم ودلالته، ونقل الشيخ حفظه الله في هذه أو في هذا الاسم كلام الشيخ بن سعدي في غالب يعني شرح هذا الاسم، نقل كلامه من كتاب فتح الرحيم الملك العلام. فيقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية، فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود. فهو الودود بمعنى الواد، يعني بمعنى اسم الفاعل الواد، هو الذي يحب أولياءه، وبمعنى المودود بمعنى اسم المفعول، يعني يحبه أولياؤه، كما قال الله تعالى في صفة المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فإذا هذا الاسم الإخوة يشمل المعنيين: اسم الفاعل واسم المفعول. ولكن ننتبه أن الآيات التي ورد فيها هذا الاسم يكون معنى هذا الاسم على معنى اسم الفاعل، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، لاقتران الودود هنا بماذا؟ بالرحيم وبالغفور، كذلك غفور بمعنى غافر، صيغة مبالغة. فكذلك ودود هو الغفور الودود، وكذلك في قوله إن ربي رحيم ودود ذكر هذا ابن القيم، قال لأن هذا يناسب السياق لاقتران الودود باسم الله الرحيم وباسم الله الغفور، وهما بمعنى اسم الفاعل، والله أعلم. وإن كان يعني لو نظرنا إلى المعنى الواسع يدعوهم مثلا إلى التوبة ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، يعني هو يحب من تاب إليه، والمسلم إذا أقبل على الله وتاب إليه فهو يحبه، وهذا فيه ترغيب أيضا في التوبة والرجوع إلى الله، فعلاقتك بينك وبين هذا الإله هي علاقة محبة إذا رجعت إليه وتبت إليه. فالله أعلم، يعني يمكن أن يشمل هذا الاسم في هذا السياق أيضا المعنيين. ولذلك البخاري رحمه الله في قوله هو الغفور الودود في صحيحه قال الودود قال الحبيب، يعني نظر إلى اسم المفعول هنا الذي يحب، فالله أعلم، يعني يمكن أن يقال بدخول المعنيين جميعا في هذا الاسم في سياق الآيات، وهذا هو الأصل، يعني العموم في مثل يعني هذا الأمر، إلا أن يأتي مخصص واضح بتخصيص أحد المعنيين، والله أعلم. وقبل أن نكمل كلام الشيخ حفظه الله، على عادتنا ننظر في المعاني اللغوية لهذا الاسم أو لهذه الكلمة. كلمة ود قالوا تدل على المحبة، كما قال ابن فارس ود قال تدل على محبة، وددته يعني أحببته. ويقال وددت أن ذلك كان، وددت أن ذلك كان يعني إذا تمنيته. قال في المفردات والتمني يتضمن معنى الود، لأنه فسرها في المفردات، مفردات الراغب، قال محبة الشيء وتمني كونه، محبة الشيء وتمني كونه. قال والتمني يتضمن معنى الود، لأن التمني فيه حصول أو فيه محبة حصول ما تتمناه، أنت تتمنى شيئا تحبه، تحب هذا الشيء فتتمناه. فذكر ابن الراغب، ذكر الراغب أن المودة فيها المحبة مع تمني هذا المحبوب. ومن الكلمات التي تطلق أيضا أو يطلق عليها هذا اللفظ الود، يقال الود الوتد، الود والجبل كذلك، كما في القاموس المحيط الود الوتد والجبل. وتجد يعني بعض المفسرين لما يعني تمر هذه الكلمة في القرآن يقول المودة هي المحبة الخالصة الثابتة الصافية. فلعل هذا هو يعني الفرق، أن المودة يعني هي كمال المحبة، بحيث أن الإنسان يعني يكون حبه ثابتا راسخا كالجبل، وتكون محبة خالصة بحيث أنه يشتاق لمحبوبه ويسعى لرضاه. وهذا هو حال المؤمن مع ربه جل وعلا إذا أحبه، فيسارع إلى طاعته ويشتاق للقائه جل وعلا. فكأن معنى التمني أيضا يعني موجود فيها، فيرجو لقاءه. ما نقول يتمنى، نتمني للشيء المستحيل أو البعيد، لكن يقول نقول هنا يرجو لقاءه ويشتاق للقائه ويسعى في مرضاته. فلعل هذا يبين لنا شيء من الفرق بين المحبة والمودة، الله أعلم. والمحبة الإخوة والمودة أمرها عظيم في دين الإسلام، وهي روح العبادة، لأن العبادة في حقيقتها هي أعلى صور المحبة، كما يقال في أعلى درجات المحبة يسمونها التتيم. التتيم يقال تيم الله. ما معنى تيم الله؟ يعني عبد الله، عبده المتيم، يعني الذي أحبه محبة عظيمة فخضع له. فتيم الله يعني عبد الله، والتتيم هو وهي أعلى مراتب المحبة، المحبة التي تقتضي ماذا وتستلزم ماذا؟ الخضوع والذل للمحبوب، هذه لا تكون إلا لله. فالعبادة الإخوة أعظم ركن قلبي لها المحبة مع الذل. الركن الثاني القلبي الذل، يقال طريق معبد يعني مذلل. فالمحبة إذن الإخوة هي روح العبادة، روح العبادة. فلا يمكن للمسلم أن يحقق حقيقة العبودية إلا إذا حقق هذا المقام، مقام المحبة لله جل وعلا. وبهذا يتفاوت الناس العبودية. فالأمر الإخوة في هذا الاسم عظيم، والثمرة من هذا الاسم جليلة. والمحبة في الحقيقة هي مهما قال الإنسان في الكلام عنها، قال هي روح الإيمان والعبادة، هي قوت القلوب، هي لذة النفوس، هي قرة العيون، هي الحلاوة واللذة والسعادة الحقيقية في هذه الدنيا. حتى كان بعض السلف يقول إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة لفي مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وآخر يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من النعيم، من نعيم المحبة، لجالدون عليه بالسيوف. وآخر يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له وما أحلى ما فيها؟ قال محبة الله. مهما قال الإنسان في تفسير هذه المحبة ففي الحقيقة أمرها عظيم، ولا يطيق اللسان أن يعبر عنها. فهذه من المعاني التي لا تفسر في الحقيقة إلا بلفظها، المحبة هي المحبة. وهنا أثر أورده ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في هذه المنزلة من منازل العبودية، المنازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال جرى ذكر المحبة في مجلس من المجالس بمنى في الحج، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد رحمه الله جالسا وكان أصغرهم، فقيل له هات ما عندك يا عراقي. فأطرق الجنيد رحمه الله رأسه ودمعت عيناه وقال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه، عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، أحرق قلبه أنوار هيبته. هذا فيه إشارة إلى مقام الخشية، حتى أحرقت أنوار الخشية وأنوار الهيبة القلب. قال أحرق قلبه أنوار هيبته، وصف شرابه من كأس مودته، وصف شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه أو من أستار غيبته. قال وانكشف له الحياء من أستار غيبته. قال فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله. فإن تكلم فبالله، استعينا بالله، وإن نطق فعن الله، يتكلم بذكر الله بما يحبه الله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله، فهو لله وبالله ومع الله. وهذا كما ترى مأخوذ من الحديث القدسي، حديث الولي الذي سيأتي معنا، من عاد لي وليا. فقال فبكى الحاضرون وقالوا ما على هذا مزيد يا تاج العارفين. المهم الإخوة أنه مهما تكلمنا في حقيقة محبة العبد ربه وكذلك في محبة الله لعباده، فالأمر أعظم وأعظم، وكل مسلم يجد في قلبه طمأنينة ولذة وحلاوة بحسب ما عنده من محبة الله والتعظيم لله والعبودية لله، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا، لكن في النهاية تجد أن كل مسلم عنده شيء من هذا. تجد بعضهم محبته ضعيفة، يصر على المعاصي وطاعته قليلة، يشعر بشيء من يعني الطمأنينة إذا قام يصلي أو كذا، لكن سرعان ما يترك هذا ولا يحب أن يطيل في هذا لضعف محبته. وآخر سبحان الله تجد أن حياته في طاعة الله، إذا ابتعد عن طاعة الله وعن العلم النافع يشعر بضيق وهم في قلبه. وهكذا يعني الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. و أيضا مما ينبغي أن يعني نتذكره الإخوة أن المحبة لما نثبتها لله فنثبتها كما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته من دون تحريف لمعناها. بعضهم إذا فسر المحبة يقول المحبة إرادة الإنعام، إرادة الكرامة للعبد المؤمن، فيرجع صفة المحبة إلى صفة الإرادة، وهذا من طرق التأويل عند المعطلة، أنهم يرجعون الصفات التي لا يثبتونها إلى صفات يثبتونها، فهذا من الخطأ في الحقيقة، بل المسلم يثبت هذه المحبة كما يليق بجلاله. الله تعالى قال عن نفسه يحبهم محبة تليق بجلاله. نعم، لماذا هم قالوا هذا الكلام؟ قالوا المحبة معناها إرادة الإنعام. قالوا لو أثبتنا المحبة لا لزم من ذلك النقص والتشبيه بالمخلوق، لأن المحبة فيها ميل والله تعالى منزه عن هذا، لكن نقول نحن في غنى عن مثل هذا الكلام، هذا التنطع في الدين، بل المسلم يثبت ما أثبته الله لنفسه من دون تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. محبة الله تليق بجلاله وعظمته، ومحبة المخلوق تليق بنقصه. وفي الحقيقة الإخوة، ما أجمل أن يستشعر المسلم هذه الصفة حقيقة، ليس مجرد إرادة إنعام وإحسان من الله، بل هي صفة يتصف الله تعالى بها حقيقة، أن الله تعالى يحب أولياءه المؤمنين. والله ما أعظم أن تستشعر هذا، تستشعر أن علاقتك بينك وبين الله تعالى قبل كل شيء هي علاقة محبة، علاقة مودة، يحبهم ويحبونه. نعم فيها الذل والخضوع لله، لكن تأمل هذا الملك العظيم الإله الجليل، العلاقة بينك وبينه علاقة محبة. فهذا الإخوة أمره عظيم والله، وله أثر عظيم في عبادة الإنسان وفي حياته وقربه من ربه جل وعلا. قال: فهو الذي أحبهم، قال: يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم، فالفضل كله راجع إليه. سبحان الله، يعني أنت كيف وجدت المحبة في قلبك لله؟ أولا الله تعالى أحبك فوفقك لحبه، فهو أحبك قبل أن تحبه فاصطفاك فجعلك من أحبابه من أوليائه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران. سبحان الله، سبحانك ربنا ما أكرمك وما أرحمك، اصطفيتنا وجعلتنا مسلمين، جعلتنا من أوليائك وأحبابك من دون سابق فضل منا وحق عليك أبدا، بل هو تفضل محض من ربنا جل وعلا علينا. فهذا من محبة الله لعبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قبل أن يتفقه في الدين الله تعالى أراد به الخير، أحبه فوفقه. وكما قال الله تعالى في توبة الثلاثة الذين خلفوا، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة، فهذه توبة سابقة من الله تعالى، ليتوبوا فاستغفروا الله تعالى إن الله هو التواب الرحيم، فتاب عليهم توبة ثانية فغفر ذنوبهم. كذلك هنا، فجعل المحبة في قلوبهم، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم. قال: فالفضل كله راجع إليه، فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجلب ويجذب قلوبهم إلى وده، تودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة. فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال. الآن في ضمن هذا الكلام سيذكر الشيخ أسباب المحبة، أسباب محبة الله تعالى، وذكر ابن القيم رحمه الله 10 أسباب في مدارج السالكين، وهي موجودة في كلام الشيخ تقريبا. فالسبب الأول التفكر في أسماء الله وصفاته، وهذا أعظم الأسباب، التفكر في أسماء الله وصفاته. فالله تعالى تودد إلينا بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة. لماذا الله تعالى كشف عن كثير من أسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعظمته. هذا من التودد لعباده حتى نحبهم جل وعلا، حتى تكون العبودية هذه مبنية على محبة عظيمة لله وتعظيم لله جل وعلا. وهذا فطرة في القلوب، قال فإن القلوب والأرواح مجبولة على محبة الكمال، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال من عرف ربه أحبه. قال الحسن رحمه الله من عرف ربه أحبه. أنت انظر في حياتك، إذا رأيت شخصا مثلا متصف بمكارم الأخلاق ولو لم يعطك شيئا، تشعر في قلبك بمحبة له لمكارم أخلاقه. فالقلوب مجبولة على محبة الكمال. فهكذا إذا تفكرت، كلما تفكرت في أسماء الله وصفاته ازددت محبة لله جل وعلا. قال والله تعالى له الكمال التام المطلق، فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية وانجذاب القلوب إلى مولاها. لذلك الآن من الآن دائما يعني كل ما يمر عليك اسم من أسماء الله اقرن مع التفكر في هذا الاسم محبة الله، أنك تحب الله لأنه متصف بكمال العلم، تحب الله لأنه متصف بالصمدية، المخلوقات تخضع إليه فأنا أحبه، أحب هذا الإله العظيم. وانظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، ذلك الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان كلما صلى بهم ختم بقل هو الله أحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال سلوه لأي شيء يصنع هذا، فقال رضي الله عنه لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. تم إلى فقه الصحابة، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، أحب أن أقرأ بصفة الرحمن، أتلذذ، أشعر في قلبي بمحبة لله وأنا أقرأ صفاته في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، مع أنها صفات تدل على العظمة والجلالة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن هذا الصحابي إذا نظر إليها من باب المحبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. لما أحب الله، وآخر كان يقوم بقل هو الله أحد، يقوم الليل يردد قل هو الله أحد، وآخر في مسجد قباء كان كلما صلى بقومه بعد سورة الفاتح يفتتح بقل هو الله أحد. فأيضا سئل قال إني أحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. هكذا الآن لما تقرأ آية الكرسي، لما تقرأ سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تشعر بمحبة لله تعالى. وهكذا أسماء الله وصفاته. قال ثم توددهم أو ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة. أيضا هذا سبب ثاني ذكر ابن القيم، وهو التفكر في نعم الله، التفكر في نعم الله. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فالقلوب أيضا مفطورة على محبة المحسن. قال ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم وبها أبقاهم وأحياهم وبها أصلحهم وبها أتم لهم الأمور وبها كمل لهم الضروريات. كان في سقط عندنا. ثم قال الإحسان والحاجيات والكماليات. إيه أنا أقول كلام طويل سطر كامل إذا ساقط. طيب نكمل شوي شوي، نقلنا بس. نعم، والحاجيات والكماليات وبها هداهم للإيمان والإسلام والإحسان. ها؟
وبها هداهم لحقائق الإحسان.
نعم، وبها هداهم لحقائق الإحسان. طيب هذه طبعة قديمة. طيب إذن أيضا بهذه النعم كمل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات، وبها هداهم للإيمان والإسلام، وبها هداهم لحقائق الإحسان، وبها يسر لهم الأمور، وبها فرج عنهم الكروبات، قال وأزال المشقات، وبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج، وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله، وبها يسر لهم سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرا، وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار، وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. فجميع ما في الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان، من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده، وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من ودته وحمده وشكره والثناء عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا الإخوة أيضا جميل بالعبد، أنه الآن كلما رأيت شيئا إلا وتتفكر فيه وأنه من نعم الله تعالى، كما قال بعض السلف ما خرجت من منزلي قال فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. قال إلا رأيت لله فيه نعمة، فيه نعمة من الله تعالى. فهكذا إذا رأيت السماء، الأرض، البحار، آلاف من الأسماك في البحار، لمن؟ لك. هذه الأنواع من الرطب، من الأسماك، من يعني الفواكه، من النعم الدنيوية، كلها لمن؟ لك. طيب لماذا هذا التنوع؟ ممكن إنسان لو كان المراد فقط البقاء يأكل نوع واحد من المطعومات مثل ما تأكل بهائم وينتهي خلاص، يبقى نوعه ما يموت، لكن لماذا هذا التنوع في النعم؟ هكذا اقرأ سورة الرحمن، انظر كيف ذكر الله تعالى فيها أنواعا من يعني المطعومات، حتى قال والحب ذو العصف والريحان، حتى الريحان جعل للإنسان هذه النعمة أن يشم الروائح الطيبة من رحمة الله، من محبته لعباده يتودد لهم. انظر إلى خلقك، انظر إلى نعم الله عليك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فأي صورة ما شاء ركبك. والله الإنسان لما يتفكر نعم الله عليه هكذا يعني ينفتح قلبه على محبة الله، وأنت تمشي تشعر بمحبة الله، وأنت تنام هذا النوم رحمة من الله لك، نعمة تشعر بمحبة الله. بل والله حتى إذا دخلت الخلاء لما تستشعر أن هذه نعمة من الله ما تستطيع أن تشكر الله عليه، حتى إذا خرجت تقول غفرانك استغفرك من تقصيري على شكر هذه النعمة، تشعر بمحبة الله حتى إذا دخلت الخلاء في كل أحوالك تشعر بنعم الله عليك. إذا رأيت أولادك الأولاد نعمة، إذا رأيت زوجتك نعمة، هذه الزوجة نعمة وهذا الزوج نعمة، يكون قلبك دائما منشرحا منشرحا وتشكر الله تعالى دائما. الآن ما الذي يجعل كثير من الناس يعيش في هم وضيق؟ يمل من النعم التي هو غارق فيها، ما يشعر بأنه في نعمة، في صحة وعافية وفراغ ومال وأهل ولد. ثم لو دقق الإنسان في نظره، هذه العين كما يذكرون فيها 140 مليون مستقبل للضوء، 140 مليون مستقبل للضوء إلى آخر ما في جسم الإنسان من عجائب. ثم اترك كل هذا وانظر إلى النعمة الدينية، نعمة الإسلام، نعمة السنة، أن حبب الله تعالى إليك الإيمان وزينه في قلبك، جعلك من طلاب العلم مقبلين على العلم. الله يا إخوة، هذه نعم ما بعدها نعم. قال رجل للإمام أحمد: فلان مات على خير، مات على السنة. فقال له: أسكت، مات على الخير كله، يموت على السنة، هذه نعمة، خل هذا الخير كله. فنحن الإخوة في نعم عظيمة، نعمة الأمن، نعمة العافية. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه كلها الإخوة تجعل القلب يحب الله تعالى. وذلك أول كلمة في سورة الفاتحة تناجي بها ربك: الحمد لله رب العالمين. فتثير هذه الكلمة المحبة في قلبك، المحبة التي هي روح العبادة، روح المناجاة. تفكر في نعم الله عليك وأنت تقول الحمد لله رب العالمين. وأيضا الحمد فيه إثبات الكمال لله تعالى، فيجمع هذه الكلمة تجمع بين السببين: تفكر في أسماء الله وتفكر في نعم الله، فتثير هذه المحبة في قلبك. ثم قال: ومن تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يقيض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه فيتوب إليه وينيب، فيغفر له تلك الجرائم ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا، والله أعلم، سر اقتران الودود بالغفور في قوله: وهو الغفور الودود، وكذلك الرحيم بالودود. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله. تأمل، بخلاف المخلوق الظالم، هذا المخلوق سبحان الله كيف يتجرأ. لو أن إنسان أخطأ في حقك خطأ جسيما ثم رجع وطلب منك المسامحة تسامحه، لكن كثير من الناس خلاص ما ترجع محبتك لهذا الإنسان. هذا فعل بي كذا وفعل بي كذا، نعم أنا أسامحه وأعفو عنه، لكن خلاص ليس بينه وبين محبة. لكن انظر إلى كرم الله، وهو الغفور في نفس الوقت ماذا؟ الودود. يغفر لعبده، ثم إذا رجع هذا العبد إلى محبة الله وأقبل على الله فبحسب توبته. يمكن تكون محبة الله تعالى أعظم من محبته له قبل التوبة، بحسب ما يقوم في قلبه من الرجوع إلى الله والإقبال على الله. انظر إلى كرم الله، هو الغفور الودود. قال: إن ربي رحيم ودود جل وعلا. قال: ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم، أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، كما في الحديث المشهور صحيحين: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان بأرض فلا فأضاع أو انفلتت منه راحلته عليها طعام وشراب فأيس منها وانتظر الموت وإذا بها قائمة عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح عظيم، رجعت إليه الحياة بعد أن رأى الموت بعينه. انظر إلى هذا الفرح، هكذا يفرح الله تعالى بتوبة التائب. والله غني، لكن هذا من إحسانه ومن محبته لعباده، وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين. انظر إلى، تخيل الآن الطفل، طفل يبكي يتقطع من البكاء، وتأتي أمه وتحضنه وتسكته. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني تلك الأم التي تبحث عن صبي لها، فلما وجدته هكذا ألصقته إلى صدرها وأرضعته، فقال: ترون هذه طارحة، طارحة ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله، فمحبة الله الإخوة شيء آخر، محبة الله لعباده والله شيء آخر، ما يمكن أن يعني تحيط بها العقول أبدا، محبة عظيمة. والعبد لا يشعر ولا يبالي ويغفل عن الله ويتجرع على معاصي الله. سبحان الله تعالى. قال: وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين، وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته، وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده كما في الحديث القدسي. قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا هذا أيضا سبب ثالث ذكر ابن القيم، تقرب إلى الله بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وخص ابن القيم من هذه النوافل أيضا، ذكر سببا رابعا، دوام ذكره جل وعلا، دوام ذكره، دوام ذكر الله، لأن علامة المحبة الصادقة كثرة ذكر الشيء. من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، لأن قلبه معلق بالله دائما، كثرة ذكر الله. كذلك ذكر ابن القيم الخلوة به وقت النزول الإلهي، يعني قيام الليل، فهذا من أعظم أسباب المحبة الإخوة، الخلوة بالله. هنا تجد الصفاء، لا أحد يراك، ما يقيمك من نومك من هذا المحبوب، تحب الفراش والراحة، فما يقيمك من هذا إلا محبة في قلبك لله تعالى. تقوم الليل توضأ وتقوم تصلي لله تعالى، فهذا من محبة الله تعالى. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. كيف ما يقوم العبد ربه جل وعلا؟ والله لو كان في القلوب محبة صادقة ما استطاع الإنسان أن ينام. هذا الذي أطار النوم من عيون الصالحين، كما قال بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. وقال آخر: تعذبت بقيام الليل 20 سنة ثم تنعمت ب20 سنة. يعني المقصد أنه في البدايات كان يجد مشقة وتعب، لكن بعد ذلك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، كان إذا سجد في قيام الليل يسجد بمقدار 50 آية، كأنه لا يطيق أن يرفع رأسه من السجود، لما يجد من الأنس والقرب من الله تعالى، محبة عظيمة. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فيكون موفقا هذا العبد، يسمع لله ويسمع بالله، يعني يسمع ما يحبه الله مستعينا بالله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري. وهذا التردد الإخوة لا يستلزم النقص، يعني هذا نثبته كما يليق بجلال الله، كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله، ولا يستلزم النقص، لأن التردد الذي يستلزم النقص هو الذي يكون سببه الجهل، كما يتردد الإنسان في شيئين لجهله أيهما أنفع، لكن هذا ليس فيه أبدا نقص، لأن التردد هنا معناه أن الله تعالى يكره أن يسيء عبده المؤمن، وفي نفس الوقت لا بد من الموت، قدر الموت عليه، فأصبح هناك أمرين. فهذا هو التردد الذي يعني في هذا الحديث، ليس التردد الذي عند المخلوق الذي يكون سببه الجهل. قال: وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام. نعم، كما عرف محبة الله الإخوة أمر آخر. قال: وأما مودة أوليائه له فهي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، بها قاموا بعبوديته، وبها حمدوه وشكروه، وبها لهجت ألسنتهم بذكره، وسعت جوارحهم لخدمته، وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعة، وبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه، وجوارحهم عن مخالفته، وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة. نعم، لأن المحبة الإخوة هي المحركة للأعمال، المحركة للإنسان الباعث على الأعمال. تنظر الآن، الطعام الذي تحبه تقبل عليه، الذي لا تحبه لا تأكله، اللباس الذي تحبه تختاره على غيره، وهكذا. فالمحبة هي المحركة. فكذلك هؤلاء ما تحركوا في طاعة الله إلا لمحبتهم لله جل وعلا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصوم، يصوم حتى يواصل الأيام، يواصل في الصيام، ويقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، من لذة المناجاة والمحبة. أي محبة وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والسلف رحمهم الله تعالى. وذكر ابن القيم عما يناسب هذا الكلام أن من أسباب المحبة تقديم محبة الله على هوى النفس. هنا ذكر أن بها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وجوارحهم عن مخالفته. فعلامة المحبة الصادقة تقديم محبة الله على هوى النفس. هذه المحبة الخالصة لله، ما يمكن أن تقدم يعني مراد نفسك على محبة ربك وأنت تحب الله أعظم من محبتك لهذه المحبوبات. كذلك أن يبعد عن قلبه كل سبب يحول بين القلب وبين الله، يعني من التوسع في المباحات، لأن هذه تشوش المحبة، كثرة الأكل والشرب والنوم والمخالطة والقيل والقال. طيب لو كنت تحب الله تعالى حبا عظيما لأشغلك حب الله تعالى، لأشغلك حب الله عن الحديث والمخالطة والتوسع في المباحات، ولقدمت ما يحبه الله على هذه الأمور. وأيضا ذكر ابن القيم الخشوع، الخشوع لأن قلب المحب لا يغفل عن محبوبه طرفة عين، فكيف ما يخشع وهو يحبه، كيف ما يخشع القلب لله وأنت تحب الله. فقلب المحب لا يغفل عن محبوبه طرفة عين. طيب، قال وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة. قال أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، هذه محبة الرسل والمؤمنين والأعمال الصالحة والأماكن الصالحة من الدين. لماذا؟ لأننا نحب الله والله يحب هذه الأمور، فنحبها في الله، هذه المحبة في الله أو المحبة لله، كما قال الله تعالى يحبهم ويحبون، ثم ماذا قال؟ يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. فهذه الذلة كيف حدثت؟ لمحبتهم لله، لما أحبوا الله أحبوا أولياء الله وتذللوا معهم أعزة على الكافرين. قال وأحب كل عمل يقرب إليه، وأحب ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان مثلا، هذا الشهر الذي نحن فيه. فالمؤمن لما كان هذا أحب شهور إلى رسول الله، إذن هو أحب شهور إلى الله أن يصام بعد رمضان. فالمؤمن لا يملك إلا أن يصوم في هذا الشهر ويكثر من الصيام، وهكذا في الزمان في المكان، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، سبحان الله، حتى الجبل تحبه لأجل الله. لماذا؟ لأن هذا الجبل جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما يعني كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان اهتز جبل أحد محبة وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ملك نفسه إلا أن اهتز، فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فثبت انقيادا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا جبل، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وفي أسفله أولياء الله تعالى وشهداء الله تعالى، فالقلب يحب جبل أحد. لماذا؟ لأنه يسبح الله ويعظم الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم فنحبه لذلك. هذا يعلمك الإحسان في التعامل مع الناس. إذا تعاملت مع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله وحب إليه مما سواهما، ثم تفرع هذه المحبة في معاملاتك. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تتعامل مع الناس كأنك تتعامل مع الله. إذا سائلك أحد تقول له: سامحك الله، جزاك الله خيرا. لماذا؟ لك تحب الله، الله يحب هذا الخلق، فأنا أحب الله فأتعامل معه بهذه الأخلاق. تحسن لأجل الله. هكذا تتعامل مع الناس لأجل الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعامل لحظ نفسه أبدا، ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، ما ضرب خادما ولا امرأة قط. إذن نعرف والله من هذا أن كثيرا منا والله يدعي فقط المحبة. الذي يتعامل لأجل حظ نفسه هذا ناقص في محبته لله، وإلا أين تفريع هذه المحبة في معاملاتك مع الناس؟ حظوظ النفس الإخوة تنقص من محبة الله. فإذا هذه المحبة الدينية تكون لله تعالى. كذلك قال: وأما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم. هنا دعاء وإن كان في سند ضعف لكن دعاء جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني أسألك حبك وحب ما وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا الشطر صحيح، ثم في زيادة في إسنادها يعني ضعف لكنها صحيحة المعنى، قل: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. ثم تقول: اللهم ما زويت عني مما أحب، يعني الله صرف عن كذا وكذا من المحبوبات، قال: فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. فإذا أكلت تأكل بنية التقوي على طاعة الله، إذا نمت تنوي التقوي على طاعة الله. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فقال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. النية الحسنة الإخوة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. حتى هذه المباحات والشهوات المحببة للنفوس، والله لو نوى بها الإنسان مثل هذه الأمور يشعر بمحبة الله في كل أحواله حتى إذا قارف هذه المحبوبات. قال: وأيضا فكما قصدوا بهذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله: كلوا واشربوا، ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات، فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر، والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب، أنك تتعبد لله تعالى، يعني تطيع الله في هذا وتحب الله تعالى. قال: فصارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم. وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم، وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد وعين التعبد وأساس التقرب. فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتها، ولا في قدرها وآثارها، ولا في لذتها وسرورها، وفي بقائها ودوامها، ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وإذا عرف العبد بأن ربه سبحانه ودود يحب أولياءه ويحب من أطاعه، يحب المؤمنين المتقين، يحب الصابرين المتوكلين، يحب التوابين والمتطهرين، ويحب الصادقين المحسنين. هذا الإخوة لابد أن نتأمل فيه في كتاب ربنا جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهل إذا توضأت وإذا اغتسلت وإذا قلمت أظافرك وإذا أزلت شعرك هل تستشعر أنك تفعل هذا محبة لله؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي تطهر من العبد فهو من محبته لربه، لأن الله يحب هذا، فلا بد أن تستشعر هذا إذا أردت الدرجات العالية. تتوب إلى الله محبة الله يحب هذا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، تحسن إلى الناس كي تحب الله، كي تنال محبة الله، تعبد الله كأنك تراه، لأن الله يحب المحسنين، وهكذا. قال: ويحب جميع الطائعين، ولا يحب الظالمين الكافرين، ولا يحب الخائنين المسرفين، ولا يحب المختالين المستكبرين. فتتنزع عن هذه الأخلاق الفاسدة حتى ما تسقط من عين الله، فتبتعد عن محبة الله. فإنه يجب عليه أن يطيع أمره، أن يفعل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يتقرب إليه سبحانه بامتثال أمره واجتناب نهيه، وحب ما يحبه من الأقوال والأعمال، وحب كلامه سبحانه. وهذا أيضا ذكر ابن القيم تلاوة القرآن بالتدبر، كما قال ابن مسعود: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله، وأحب شيء عند المحب أن يناجي محبوبه بكلامه، هذا أحب شيء عنده. قال: وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته والاجتهاد في متابعته، فبذلك تنال محبة الله. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا هو البرهان الصادق المحبة. الإخوة، المحبة الكل يدعيها، كل مسلم يقول أنا أحب الله وأحب رسول الله، لكن المحبة الصادقة تظهر بالعمل، باتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، كل إنسان يدعي أنه يحب، ليس الشأن تقول أنا أحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. كيف؟ إذا استقمت على سنة رسول الله. لذلك الإخوة، السنة يحبها الله، الله يحب السنة، يحب ما شرعه على لسان رسوله وأفعاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما يحبه الله ويرضاه. فالذي يحب الله حقيقة ويصدق في هذا الحب ما يفرط في سنة، يعظم السنة ولا يستهين بأدنى سنة وإن رآها الناس يعني هينة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. فمن كمال محبة العبد لربه أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل إخوة الله، السنة تقود الإنسان إلى المحبة، لأنها كلها حركات، وفي الظاهر والباطن في النهاية مقصدها تحقيق العبودية لله. انظر إلى يعني العبادات، لعلنا نختم بهذا قبل الأذان، يعني التي يؤديها المسلم لله تعالى، كيف أنها كلها راجعة إلى محبة الله. الصلاة، الصلاة هذه أعظم صور المحبة لله العملية. كيف أن الإنسان يقبل على ربه، يعني يترك كل المحبوبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، فإذا يعني إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة وثب إليها، كما في لفظ قام إليها. شوف كيف الصلاة فيها ترك للمحبوبات، تقبل هكذا، تقف تستقبل الجهة المعظمة، جهة الكعبة. فكذلك قلبك ما يستقبل إلا ما يعظم إلا الله تعالى، يقبل على الله، فتترك كل المحبوبات، تقبل على ربك، تناجيه في صلاتك: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تثني على ربك، تعظمه، تركع له، تسجد له. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، تشعر بالأنس والمحبة والقرب من الله. وهكذا في حركاتها وسكناتها، الصلاة كلها محبة لله. هكذا ترفع يديك استسلاما لله، تضع اليمنى على اليسرى ذلا لله، هذا الذل راجع إلى محبة الله تعالى. قلنا المحبة، المحبة الكاملة التي هي محبة الله، فيها الخضوع، محبة تقتضي الذل والخضوع لله تعالى، ليست مجرد حركات. هكذا المسلم إذا قام يصلي الإخوة يستشعر أنه يظهر محبته لله تعالى من خلال هذه الحركات والأقوال. الزكاة فيها إخراج لأعظم محبوب، المال، من قلب العبد حتى تكمل محبتك لله. الصيام تترك محبوبات للنفوس، الطعام والشراب والشهوة المباحة، كما قال الله تعالى في حديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، محبة لي، تترك المحبوبات. هل وأنت صائم في رمضان تشعر بمحبة الله بهذه اللذة؟ والله ما ألذ أن تجوع وتعطش لأجل محبوبك. يتمتع المسلم بهذا لما يجوع ويعطش، لماذا؟ لأجل محبوبه. أترك هذه الشهوات محبة لله. الحج كما قال ابن القيم: لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. فعل يعني أي تودد من الله تعالى أعظم من هذا لما يدعونا إلى زيارته في بيته؟ انظر كيف، ما أجملها من محبة. تسافر إلى محبوبك، تترك كل شيء، تنخلع من الدنيا، تسافر إلى محبوبك، تطوف حول بيته، تعظمه، تدعوه، تكبره، تلبي نفسك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه ومعبوده جل وعلا. هكذا الحج كله محبة لله. تأمل الآن هكذا في الحج، كيف أنك يعني لو أن إنسان يعمل عند آخر وما رآه أبدا أو ما زاره في بيته، لكن يعرف أن هذا المدير يراني ويراني وأنا أعمل الأعمال التي له، في يوم من الأيام تخيل أن هذا الملك وهذا المدير دعاك وسافرت إليه وأكرمك كرما ليس بعده كرم، وأحبك وقربك إليه، ثم رجعت الآن وأنت تعمل الأعمال لهذا الملك، كيف تشعر في هذه الأعمال؟ أولا كنت أديها قبل أن تزوره بخوف ومراقبة ويراني، لكن بعد أن سافرت إليه واقتربت منه ثم رجعت، تشعر في قلبك بشيء آخر، بمحبة، بأنك تريد من نفسك أن ترضي هذا الملك، وعجلت إليك ربي لترضى. هكذا الحج كما قال ابن القيم معونة الصلاة، قال الحج معونة الصلاة، بل هو معونة كل العبادات. فإذن الإخوة هذه العبادات جليلة في دين الإسلام، كيف تبعث المحبة في القلب. وهكذا الاكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن وباقي العبادات والأذكار، فما علينا إلا أن نقبل على طاعة ربنا بذكره وشكره وحسن عبادته، ونحب الخير للناس، وننشر عبودية الله تعالى بينهم، هذا هو طريق المحبة. قال يا معاذ: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأعظم سبب إخوة ما ختم به الشيخ هنا دعاء الله تعالى، أن المحبة في القلب أصلها في القلب، وهذا ما يكون إلا يعني فضل الله تعالى وتوفيق الله تعالى، لأن القلوب بيد الله، بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قالوا في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. رواه الإمام أحمد والترمذي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه جل وعلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.